بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأمننا في أوطاننا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بالإعلام بمحاسن الإسلام، ومع اللقاء الخامس. وفي بدايته أحييكم بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذا الدين العظيم، وبينا فضله وأنه من أعظم المنن ومن أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية. ثم بدأنا نقف أمام وسائل المشركين في محاربة دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تتعجب عندما ترى واقع الأمة، فما أشبه اليوم بالبارحة. إنها سنة الله عز وجل أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، بين أهل الطاعة وأهل المعصية. هكذا إخوة الإيمان الإسلام، بين أهل السنة وأهل البدعة. فهي سنة لا تتغير ولا تتبدل، غير أن الذي ينبغي أن يفطن له المسلم أن العاقبة لهذا الدين، وأن العاقبة للمؤمنين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الله تعالى يدافع عن المؤمنين. فلا بد أن تؤملوا، ولا بد أن تبشروا وتبشروا أن العاقبة لهذا الدين العظيم. فرأينا أن من وسائل المشركين في محاربة دعوة النبي الأمين، أولا السخرية والاستهزاء بالنبي وأصحابه وبدعوته، وفصلنا في هذا الباب فيما مضى من لقاءات. ثم الوسيلة الثانية وهي الحرب الإعلامية التي تريد النيل من تعاليم هذا الدين العظيم، وهذا الأمر أشرنا إليه في الدرس الذي مضى ولم نفصل، لأننا تطرقنا إلى السنة بأقسامها وكيف تحارب في واقع الأمة. ففي هذا اللقاء هنبدأ نتكلم ونفصل في هذه الوسيلة، وسيلة المشركين في شن الحرب الإعلامية على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أي على القرآن، على السنة، على تعاليم الإسلام. فتعالوا بنا لنقف في هذا اللقاء مع هذا الباب العظيم حتى نستطيع تفسير واقع المسلمين اليوم. عندما نقرأ القرآن نجد أن من وسائل المشركين في حرب دعوة النبي الأمين الحرب الإعلامية على القرآن بداية. فعندما نقرأ قول ربنا عز وجل في سورة الفرقان الآية الرابعة، يقول الله تعالى على لسان المشركين: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. إن هذا أي عن القرآن، إن هذا إلا إفك افتراه، والإفك أي الكذب، يتهمون القرآن بالكذب وأن هذا الكلام لا حقيقة فيه. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. أيضا ننتقل إلى سورة الفرقان الآية الخامسة بعدها مباشرة، يقولون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي أن هذا القرآن عبارة عن أساطير، والأساطير جمع أسطورة وهي الخرافة، الخرافات والأكاذيب والأباطيل، كل هذا عن القرآن. انتبه. وفي سورة النحل الآية 103 قالوا إنما يعلمه بشر، هجمة عجيبة على القرآن. لماذا؟ لأن النيل من القرآن نيل من الإسلام، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، هو الشريعة، هو الذي يحمل الأمر والنهي، هو الذي يوضح منهاج الأنبياء ومنهاج المرسلين، فالنيل منه نيل من الإسلام ككل. ولذلك نجد أنه في كل زمان ومكان يحاول أهل الباطل وأعوانهم النيل من هذا الكتاب العظيم، فيثيرون الكثير من الشبهات حول القرآن. فمثلا أذكر أن أحدهم زعم أن القرآن فيه تناقض. كيف ذلك أيها المسكين؟ قال يقول القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. نعم صدق الله، لكن سأثبت لكم أن القرآن فيه تناقض، هكذا يقول صاحب الشبهة. قلت أخبرنا ما التناقض الموجود على مائدة القرآن؟ قال قضية خلق آدم. قلت ما بالها؟ قال عندما نقرأ القرآن نجد الكثير من الآيات المتناقضة في هذا الباب. قلت ذكرنا. قال مثلا في قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قلت صدق الله، نعم آدم خلق من تراب. قال مهلا في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، بيقول إنه من طين. قلت نعم صدق الله. قال على مائدة سورة الرحمن يقول تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. أهو صلصال. طيب تلو صدق الله. الرابعة في سورة الحجر وغيرها بيّن أن آدم خلق من حمأ مسنون، فأخبرونا بربكم هل هو من تراب أم من طين أم من صلصال كالفخار أم من حمأ مسنون؟ قلت له صدق الله، العيب في جهلك وعدم فهمك. القرآن كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنما القضية هناك من يقرؤون القرآن وليس من أهل اللغة، وهناك من يقرؤون القرآن وليس من أهل العلم، وهناك من يأخذون الشبهة دون عودة لتفسير الآيات. ماذا قال المفسرون في هذه الآية وماذا قالوا في هذه الآية؟ فبيأتي الخلل من هنا، خاصة إن وافق ذلك هوى، وهو هوى النيل من الإسلام، هوى البعد عن التكاليف الشرعية. فنقول يا مسكين، إن الآيات التي ذكرت على مائدة القرآن لا تناقض فيها البتة. لماذا؟ لأن الآيات تتحدث عن مراحل وأطوار خلق آدم عليه السلام. عندما مثلا تقرأ في سورة المؤمنون أطوار خلق الجنين، ما يستطيع أحد منهم أن يثير شبهة في هذا الباب. لماذا؟ لأن علمهم المزعوم أثبت صدق القرآن في هذا الباب، بل وآمن الكثيرون منهم بسبب هذه الآيات التي تحدثت عن أطوار خلق الإنسان داخل الرحم، وهي قول الله تعالى في سورة المؤمنون بعد أن ذكر الصفات التي بها يصل المرء إلى الفردوس الأعلى، بدأ يتكلم عن خلق الإنسان. فنبدأ السورة، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان، تبدأ قضية الخلق، الخلق والإيجاد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أدي آدم هو أبو البشر، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أنا وإنتم. يبقى الآية الأولى في الأصل هو خلق آدم، الآيات اللي بعدها تتكلم عن الذرية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من هذا الإنسان؟ آدم عليه السلام. ثم ترتيب مع تراخي، خلي بالك، ثم أي الذرية، ذرية آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة ماء الرجل، القذيفة المنوية القذرة المهينة التي إذا ظهرت على ثوبي أو ثوبك نستحي أن يرانا به الناس، منها خلقنا رب الناس جل جلاله، من قطرة ماء مهينة، واضح؟ نطفة موجودة فين؟ في قرار مكين اللي هو الرحم، عضلة من الجلد كما يقول الأطباء، طولها 7 سنتيمتر، العرض 5 سنتيمتر، السمك 2.5 سنتيمتر، اتكوننا داخل هذا المكان الضيق المظلم بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. كنا نطفة، قطرة ماء، وبعدين ثم خلقنا النطفة علقة. هذه الأطوار اهي، يعني المرحلة الأولى في الذرية كانت نطفة، قطرة مية، مني الرجل. طيب النطفة دي فأربعين يوم أصبحت علقة. إيه معنى العلقة؟ دم متجمد يعلق بجدار الرحم، عشان كده اسمها علقة. تعلق فين؟ في جدار الرحم. ولذلك المرأة الحامل في بداية أشهر الحمل الطب يوصيها بعدم الحركة الكثيرة وعدم تحمل المتاعب أو المشقة. ليه؟ لأنها لسه قطرة ماء، بقت قطعة دم متجمد معلق في جدار الرحم، ممكن أي مجهود يحصل ضرر. واضح؟ فنقول لك لا، ارتاحي، خذي بالأسباب وارتاحي. طيب، فأربعين تتحول العلقة إلى مضغة. ثم خلقنا العلقة مضغة. إيه مضغة؟ قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. عارف قطعة اللحم كنت بتاخد قضمة كده؟ أهو أنت كنت كده داخل الرحم، حتة لحم صغيرة كده. فأربعين، وفي رواية عند المحدثين إن هي أربعين واحدة بيتم فيها النطفة والعلقة والمضغة في أربعين يوم الأولى. ولذلك العلماء قالوا بعد الأربعين يوم الأولى لا يجوز أي قضية إجهاض أو غيره حتى وإن كان في أسباب معينة. ليه؟ لأنه بدأ التكوين، إنما قبل الأربعين قطرة ماء لسه ما تشكلش. طيب، ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. عندي دي ما يقدروش يتكلموا، ما يقدرش يقول لك الله، هو خلق الجنين ده كان نطفة ولا كان علقة ولا كان مضغة؟ لأن العلم بتاعهم هيخزيهم، يقول لهم افهموا يا أغبياء، دي أطوار ومراحل، دي أطوار ومراحل. يعني الجنين داخل الرحم كان له مراحل. أول مرحلة النطفة، تتغير النطفة إلى علقة دم متجمد، بعد فترة تبقى مضغة، المضغة ينزل الملك يا رب مخلقة أم غير مخلقة، إن كانت مخلقة شق فيك سمعك وبصرك وكتب عليك أربعا الرزق والعمل والأجل، وشقي أم سعيد. فدي اسمها مراحل. بعد كده تم التكوين والتشكيل، نعم تبدأ تتحول لعظام، العظام تكسى باللحم، النفخ من الروح تكون الحياة، وهكذا. فدي اسمها أطوار ومراحل. فنقول للمسكين هذا الذي يثير الشبهة، إن كلامك عن الآيات الواردة في خلق آدم كتلك الآيات الواردة في خلق الجنين. آدم خلق على مراحل وأطوار. المرحلة الأولى كانت التراب، كانت التراب، وده قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. طيب، يبقى آدم خلق من إيش؟ من تراب. دي أول مرحلة. نعم، التراب إذا خلط بالماء يتحول إيه؟ لطين. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأنت خلقت أيضا من ماء، من ماء الرجل كذرية، وآدم خلق من ماء، تراب زائد ماء. عشان كده تجد نسبة الماء في جسم الإنسان أعلى من نسبة إيه؟ طيب، بيقول لك دايما لازم تاخد قدر يوم من الماء عشان ما تصابش بالعلل. عرفنا هذا في الغرب، سبحان الله يا إخوة، عندهم برامج عجيبة جدا في التربية منذ الصغر. تجد الطفل الصغير على طول إزازة المية بتاعته أهم من الكتاب اللي هيتعلم فيه، ماشي على طول بإزازة المية بتاعته في شنطته في أي مكان معاه زجاجة الماء. ليه؟ لأن الماء إن لم يأخذ الجسم في اليوم ما يكفيه يصاب بالعلل والأمراض. وبعد يقول لك أنا عندي صداع، أيوة من قلة المية. أنا عندي اضطرابات، أيوة من قلة المية. ده أنا ما بشربش، عشان ما بتشربش الجسم لابد أن يأخذ قدره الكافي من الماء. اشرب على أنه دواء مش عطش. أنت محتاج على الأقل في اليوم 2 لتر مية على الأقل. وانتبه لهذا، ماء مش شاي ولا لا، مية. كل إنسان محتاج أقل شيء في اليوم كام؟ 2 لتر من الماء. حضرتك ممكن بيعدي عليك الأسبوع ما تشربش كوباية مية زي دي، فأنا بقول لك خذ الماء على إنه دواء واستشفاء، ليس على إنه عطش. وربي ولادك على كده، دايما اسقيهم المية، لأنها وظائف الجسم كلها تقوم على الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فجبنا التراب خلطناه بالماء تحول إلى طين. هذه المرحلة الثانية. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. المرحلة رقم كام؟ 2. طيب الطين لما يترك فترة من الزمن يسود لونه وينتن ريحه فيسمى الحمأ المسنون، لأن الحمأ المسنون في لغة العرب يعني طين متغير اللون منتن الريح. ده أصلي وأصلك، خلي بالك حتى لا تتكبر. وذلك الصاحب المؤمن مع صاحب الجنتين في سورة الكهف لما جه ينصحه قال له إيه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تكبر على إيه؟ ده أنت كلك حفن التراب، ده أنت من ماء قذر مهين، بتتكبر على إيه؟ انتبه وعظم العظيم جل جلاله. فالمرحلة الثالثة كانت حمأ مسنون، يعني طين متغير اللون منتن الريح. الطين المنتن المتغير ده لما يترك فترة من الزمان يتصلب، يبقى صلصال كالفخار. عارفين الصلصال فين أيام الأولى يا شيخ محمد؟ خلاص بقى عندنا ثلاجات الآن، فين القلة؟ القلة اللي كانت بجيني زمان يعني بلغة الإسكندرانية، وتشرب شوية ماء ويا سلام وتمص كمان، إيه ده؟ وتلاقي العماء موجودة والله. الله أكبر. تحطها في الصينية الألمونيا كده وعلى نافذة على الشباك كده يا سلام، وتجد الماء بيتقاطر على سطحها كده، حاجة حاجة تشبع من غير ما تشرب. فده الفخار، ده زي القدر زي القلة البلاص، ولا خلاص كلكم نسيتم؟ طيب هو ده الصلصال، وده قول الله تعالى في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار. يبقى دي رقم كام في المراحل؟ أول مرحلة تراب، 2 طين، لأن التراب مع الماء يبقى طين. الطين لما يترك بحبة مسنون ترك تصلب بقى صلصال، دي رقم كام؟ 4. نقول له ده في كمان مرحلة 5 أنت ما ذكرتهاش، اللي هي النفخ من الروح. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وخلي بالك روحي عقيدة، الروح ليست جزء من الله تعالى، الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. لما قالوا عن عيسى روح الله يبقى جزء منه يبقى ابنه، نقول ده كلام باطل. إنما روحي الإضافة هنا إضافة تكريم وتعظيم، كما قال تعالى هذه ناقة الله، ناقة إيش؟ الله، إضافة تكريم، يعني آية ومعجزة. عندما نقول بيت الله يبقى البيت جزء من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، دي اسمها إضافة تكريم وتشريف. بيت الله، كتاب الله إلى آخره، روح الله، فده اسمها إضافة إيه؟ تشريف وتعظيم وتكريم. عفوا كتاب الله، لا من كتاب الله صفة من صفات الله، إنها بيت الله، ناقة الله إلى آخره. فالإضافة اسمها إضافة إيه؟ تكريم وتشريف. فالروح خلق من خلق الله عز وجل، لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، لذا قال في كتابه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. يبقى آخر مرحلة في الخلق كانت الروح. يبقى عدد معي كده: تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال كالفخار، روح، بدأت الحياة. كم مرحلة؟ 5 مراحل. طيب نقول لك رحمة بك، يجي القرآن الكريم والسنة لرفع الحرج عن الفهم، فنقول لك قضية الخلق ربما تجد عندك عقبة في الفهم، فهنزلل لك العقبات بالنقيض، هتشوفه بعينك في حياتك، علشان تتيقن من قضية الخلق. إيه النقيض؟ ما أقول لك بأضدادها تعرف الأشياء، يعني عشان تعرف الشيء أعرف ضده. ضد الحياة الموت، الموت بنشوفه ليل ونهار أمام عينينا، صحيح؟ كلنا ذلك الرجل، أكيد جلست في يوم أيام بجوار من يحتضر، رأيت كيف السكرات، كيف ينزل نزع الموت، كيف خروج الروح، كيف يموت، ماذا نصنع معه، كيف نغسله، كيف نكفنه، كيف ندفنه، إلى آخره. مررت بهذا مرات ومرات، يمكن معانا الشيخ حسام رجل مغسل أو كمان ياما غسل أموات. فيجي القرآن يقول لك عندنا قضية هنوريها لك بعنيك في حياتك الدنيا، لنزيل عنك عدم فهمك للحياة وقضية الحياة والخلق رحمة بك. فيجي الموت، وذلك قالت على سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت. شو بدأ بإيه؟ بالموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ده اختبار وامتحان، فأنت هتشوف الموت أمام عينيك وتشوف مراحل الموت اللي هتثبت مراحل الخلق والحياة. إزاي؟ قلنا أن الموت نقد للحياة، ودايما يا إخوة النقد يعني الهدم بيكون عكس البناء. عكس إيه؟ البناء. أقربها شوية. الشيخ حسام الله يبارك فيه من عليه، ربنا جاب حتة أرض بنى بيت 5 أدوار. لما بيجي يبني بيبدأ من أول دور الأساس، بعد كده الدور الأول، الدور الثاني، الثالث، وهكذا لما يعمل العمارة تمام التمام. كان باني مباني عادية، والزمن اتغير، والعملية ممكن يعمل برج كبير والعملية تمشي. هنعمل قرار إزالة عشان نزيل البيت ده، البلد التعبان ده لو شوية ريح يوقعوه، وهنبدأ نجيب لبشة ونعمل برج. طب عايزين نهدم البيت يا شيخ حسام، نهدم منين؟ هل نيجي كده نجيب عم فتح الدقاق ده وينزل في أول دور تقعد يخبط في الحيطان عشان يهده؟ أيوة علي، منين؟ من فوق. لأن الهدم نقد البناء. أنا لما جيت بنيت من تحت، لكن لما أجي أهدم منين؟ من فوق، صحيح؟ طيب إحنا قلنا قضية الحياة 5 مراحل، هنعتبرها البيت اللي الشيخ حسام بناه وعايز يهده ده. يبقى أول دور تراب، صح؟ تاني دور طين، تالت دور حمأ مسنون، الرابع صلصال، الخامس الروح، صح كده؟ يبقى بناء الحياة آخره فوق الروح. الموت هدم، يبقى لما نيجي نهدم نبدأ منين؟ من فوق قوي، من الروح. فلان مريض ربنا يشفيه وعافيه، نجيب له الأطباء نعالجه، المرض بيزداد ووصل للغرغرة. قال لك الطبيب هي ساعات الحج بينازع. طيب ادعوا له ربنا يعفو عنه، ربنا يغفر له. طيب قعد ينازع، فجأة البصر ارتفع، عرق جبينه، صمت. يا دكتور الحق، يمسك الدكتور ايديه بيقيس ايه؟ النبض، ويروح راميها. يقول لك ايه؟ السر الالهي طلع. بعد ما يفتح في عينيه ويقفلها ويعمل، يقول لك السر الالهي ايه؟ اللي هو ايه؟ الروح. خرجت الروح وتبعها البصر، يعني مات. ما توحد الحي الذي لا يموت. يبقى اخر مرحله والروح طلعت اهي. هدمنا الدور الخامس اللي هو الروح. طب كلام جميل، نقول لك الحق بسرعه قلعه هدومه لان جسمه لسه سخن. ليه؟ لانه هيبدا يتصلب. هننزل بقى على الدور الرابع من فوق، احنا ننزل من فوق اهو، اللي هو صلصال كالفخار. يبدا الجسم يتخشب يتصلب، ادي المرحله اللي هي تحت الروح. فنقول لك بسرعه قلعه هدومه وغطيه، هو جسمه لسه سخن كده، عشان نتمكن من تغسيله وتكفينه قبل ما يتصلب. كلام جميل، قلعنا هدومه غسلناه وكفناه وبدأ يتصلب بالفعل. فدي المرحلة الدور الرابع اهو الصلصال. طيب هينزل القبر ايه اللي بيحصل؟ يقول لك بعد يومين ثلاثة يبقى جيفة. ايه الجيفة؟ بدن منتن الريح، وذلك آه من القبور وما فيها، لحتى بعض الجثث التي لا تدفن تبدأ تجيف، ما تستطيعش تغسلها من الرائحة. هو ده أنا وإنت يا إخوة، كلنا نبقى جيف، نسأل الله السلامة. فالقبور فيها ما فيها، فأصبح جيفة منتنة، اللي هي إيه؟ الحمأ المسنون والنطين متغير اللون منتن الريح. طيب بقى حمأ مسنون، كلام جميل. بعد فترة زمنية داخل القبر إيه اللي يحصل؟ في بخار ماء داخل الجسم بيبدأ يختلط بالتربة اللي موجودة في القبر، فيبقى الجسم ده عبارة عن طين، مية بتراب، مية مع تراب، اللي هو إيه المرحلة اللي فين؟ الثانية دي اللي من اللي احنا نزيم فوقه الخمسة، خلاص الروح الصلصال، خلاص الحمأ المسنون، خلاص التالت اهو، الثاني بقى اهو اللي هو ايه؟ الطين. مع مرور الزمن والوقت بخار الماء اللي موجود في الدم بيتبخر ويصعد ويرجع الانسان مرة ايه اخرى؟ تراب. يا ابن التراب، هو ده انا وانت. فجت قضية الموت دليل على قضية الحياة وقضية الخلق. إذا نقول لهؤلاء إنما ذكرتموه بيان لأطوار ومراحل خلق الإنسان، ويبقى القرآن عزيزا لأن القرآن كلام العزيز جل جلاله. أحدهم طيب يا عم الشيخ بنقرأ في القرآن كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يقول لك العنكبوت ذكر، كان المفترض يقول كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، لأن اتخذت دي تأنيث خلاص كده، والعنكبوت هنا ذكر، فكيف يقول القرآن وأنتم تقولون إن القرآن نزل بلسان عربي فصيح؟ فكيف نقول كمثل العنكبوت اتخذت، وكان الواجب نقول كمثل العنكبوت اتخذ بيتا؟ نقول آه لو كنت من أهل الفهم لما تعجلت. العلم الحديث يا إخوة يقول لنا أن العنكبوت الذكر لا يقوم مطلقا ببناء بيته، ولكن جل ما يصنعه الخيوط التي تمكنه من الحركة والسير فقط، إنما المسؤول عن بناء البيت أنثى العنكبوت وليس الذكر. من اللي بيصنع البيت؟ الأنثى مش الذكر. فلما يأتي القرآن فيقول لك كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بيقول لك افهم أن التي تقوم بصناعة البيت ليس الذكر ولكنها الأنثى، فيجي العلم الحديث يكتشف ذلك فنقول صدق الله. نعم القرآن كلام الله سبحانه جل في علاه. ليس هذا فحسب، يبدأ أذناب هؤلاء الذين تربوا على موائدهم وأخذوا فتات طعامهم من دولارات وما شابه ذلك، ويسخرونهم ليه؟ يسخرونهم للطعن في الإسلام. فيجي لك أحدهم ويبدأ مثلا يطعن في الأحكام في آيات الحجاب مثلا، يقول لك ما فيش آية في القرآن تثبت حجاب المرء. يا مسكين لا تتعجل، تقول له قال الله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فيبدأ يلوي عنق الناس يقول لك ما هيش دليل على الحجاب. إما الدليل على ماذا؟ يقول له طيب مهلا إن كنت جاهلا جهولا فإن للعلم ضوابط وأصول، فإن للعلم ضوابطا وأصولا، فمن ضوابط العلم إنك لما تشكل عليك آية ترجع للأثر الذي فسرها. فأعلم الخلق بمراد الحق هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن بعده أصحابه. فنشوف ماذا قال النبي في هذه الآية، ماذا قال الصحابة في هذه الآية. واضح؟ ده الاستقامة في الفهم. ما تاخدش آية بدون تفسيرها، بدون فهمها، بدون العودة لأقوال العلماء، خاصة القرآن لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه برأي، كما قال الصديق وإن كان في الأثر مقال: أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إن قلت في القرآن بلا علم. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن إلا بعلم. وذلك بننبه على بعض الدعاء والإخوة ربنا يبارك فيهم اللي بيصعدوا المنابر، أحيانا بعضهم يأخذ الآية كده نصا ويطلع يخطب بها بدون ما يقرأ تفسيرها، ودي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. وأحيانا يضع الآية في غير مناطها وفي غير ما نزلت من أجله، ودي مشكلة خطيرة. نقول له أبدا إياك أن تذكر آية من كتاب ربك على منبر رسول الله إلا بعد أن تقرأ أقوال المفسرين فيه. دي مشكلة خطيرة جدا يا إخو. بعض الخطباء بيتساهل، يروح محضر كده خطبة جاهزة على إيه؟ إنترنت، ويطلع. نقول له مهلا مهلا، الله يرضى عليك، أنت تقول قال الله، طيب عندك تفسير ابن كثير، هات الآية واقرأ تفسيرها فقط. عندك تفسير السعدي، هات الآية واقرأ تفسيرها عشان تعرف أقوال العلماء فيها. اتعب نفسك شوية، أصلا مش فاضي. مش فاضي لا تصعد المنبر، من ده دين، افهم ده كويس. أنا ما عنديش وقت، ما تطلعش المنبر، لأن دي أمانة، الكلمة أمانة، ده دين. هو الخلل بيجي منين؟ لما يتصدر للدعوة غير المؤهل، ودي مصيبة خطيرة جدا. فبيجي الخلل من هنا، فقد يصدر أحكاما وكذا وهي أحكام باطلة أخذها بفهمه هو دون رجوع لأهل العلم، ودي مشكلة خطيرة. نقول لك أبدا الآية في سورة كذا، التفسير، هات التفسير يا سيدي، بلاش، هات كتاب في معاني الكلمات فقط، اعرف معناها المجمل حتى لا تقول وتتقول على ربك وتكذب على الله وعلى رسول الله. فنقول لك خذ الآية واقرأ تفسيرها، اقرأ في ابن كثير، في الساعدي، عندك الطبري، مش تاخد منك نص ساعة قراءة آية واحدة. والله يا إخوة كثير من أهل من الإخوة الدعاء اللي تصدروا للدعوة بدون تأهيل، والله يا إخوة يقعد يجمع ياخد ساعتين ثلاثة، لو قعد نصف ساعة فقط مع الآية لا يطلع بخطبتين ثلاثة والله. يعني أنا اليوم في حيرة من أمري والله، وأنا بصلي خلف الشيخ محمد عندي أكثر من موضوع للجمعة. الشيخ الله يرضى عليه قرأ في سورة هود، وقف مع أولى الآيات، فوقفت مع قول الله تعالى إنهم مغرقون، قلت هي دي خطبة الجمعة، إنهم مغرقون. ارجع بقى لتفسير الآيات وقعد مع آيات سورة هود دي فقط، هتعمل لك سلسلة من الخطب. بس اقرأ وتعلم واتعب، هات دفترك وقلمك واقرأ واكتب، اقرأ وسجل، بتشوف هنا فائدة إيمانية، هنا في قول الصحابي، هنا في أثر في الآية، يفتح لك مغاليق الفهم. لكن المشكلة هي الكسل، والدعوة لا تعرف الكسل. في أولى الآيات نزولا على قلبنا، بعدين اقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، ما ينفعش نوم. الدعوة ما تعرفش الكسل يا إخوة، أصلي مش فاضي، مش فاضي، تعال اسمع، ما تتكلمش، إن ده دين، ده إيه؟ دين. مش فاضي، طيب ما تتكلمش في الدين ما دام مش فاضي. الدين يحتاج للهمم، يبقى لازم تفرغ نفسك. وأنا أقولها لو ساعة من وقتك الثمين قوي اللي أنت مضيعه عن ناصية، ومضيعه في عشاء عند فلان، وشرب شاي عند فلان، ساعة لله اقرأ الآية. يقول لك مشغول، مشغول فين؟
وتلاقيه بعد الجمعة قاعد لك 4 ساعات في الشارع. طيب يا سيدي ما عندك وقت يوم الجمعة، حضر من الجمعة للجمعة دي ال4 ساعات اللي هتعطيهم يوم الجمعة دول، اقعد امسك الكتاب وحضر الجمعة القادمة إن قدر لك البقاء. واضح؟ فدي قضية مهمة أوي. فنقول للمسكين هذا الذي يثير الشبهات قبل أن تتكلم في الأول، والله يا إخوة ما يحسن قراءتها، اللي يجوا على الفضائيات دول مش عارف يقرأ الآية ويتكلم فيه. طب بالله عليك، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. واحد مش عارف يقرأ الآية يبقى يعرف حكمها؟ والله أبدا. واضح؟ فنقول له اقرأ الآية. جاء عند أبي داود في السنن بسند صحيح صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزل قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. الله أكبر. هذا التفسير هو بقى تفسير مين؟ عائشة. من عائشة؟ أم المؤمنين، زوج النبي الأمين. إذا لا تتكلم إلا بنص عن النبي، يعني له حكم الرفع مين؟ للنبي. يعني ده تفسير مين؟ تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول لك أدي مناط الآية، قالت: جئنا معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. يا الله. وفي الرواية دي، رواية أم سلمة، رواية عائشة، قالت: قمنا إلى أكنف مروطهن فاحتجبنا بها. أكنف بالنون، وقرأت بالثاء أكثف من الغلظة، يعني أغلظ الملابس السميكة التي لا تصف ولا تشف، فاحتجبنا بها. يبقى الآية دليل على إيه؟ على حجاب المرأة. إنما هذا الخبيث اللي بقى مترطرط ده على القنوات، اللي اسمه مصطفى راشد ده، اللي يقول لك مفتي استراليا، هي استراليا مفتي؟ ما احنا في الغرب، مفتي ايه؟ اذا مفتي النصارى ليس مفتي المسلمين. واضح؟ فدي قضايا خطيره جدا جدا، ومش عارف يقرا الايه اللي بيطعن في حجاب المراه المسلمه. فنقول يبقى عشان تفهم الايه ترجع لمين؟ لتفسير الايه. ماذا قال فيها النبي؟ ماذا قال فيها الصحابة؟ ماذا قال فيها المفسرون من سلف الأمة؟ ينضبط لك الفهم ويستقيم لك الفهم. اللي يقول لك واتحدى، تتحدى مين؟ اسكت الله يهديك. تتحدى مين؟ اسكت خالص. أهل العلم لا يتحدون، لأن العلم يرفع صاحبه فيجعله من أهل التواضع. تتحدى مين؟ فاللي يقول لك أتحدى، علم عليه، اركنه على جنب، ليس من أهل العلم. العالم حقا لا يتحدى، لأنه صاحب حجة وبيان. بل العالم لا يحب الغلبة، ولكن يحب نصرة الدين وإظهار الحق. وده اللي كان عليه علماء السلف. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: منذ 40 سنة ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجري الحجة على لسانه. الله أكبر. هكذا كان رضي الله عنه، وكان يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. أبو حنيفة عندما رأى ولده يناظر نهاه واشتد عليه، قال ولده: يا أبتي رأيتك تناظر. قال: يا ولدي، نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يكون الحق على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغالبة فلا تفعل. هذا حظ نفس، أنت رايح تنظر عشان تنتصر أنت، لا عشان تغلب، لا أنا أريد الحق، فإن كان الحق مع خصمي ذعنت إليه واتبعت، لكن أنا رايح ليه؟ عشان رأيي أنا، ولو بأعناق النصوص مش مشكلة، المهم أنتصر. ودي قضية خطيرة جدا حذرنا منها علماء السلف كابن القيم وغيره، وهي المسمى بحظوظ النفس. حظوظ إيه؟ النفس. إذن الهجمة إخوة مستمرة، هجمة على القرآن كما فعل أعداء الإسلام في زمن النبوة، فبدأوا محاولة النيل من القرآن. طيب إيه كمان بعد القرآن؟ هيبدأوا يثيرون الشبه حول قضية الإيمان، حول قضية الإيمان. نقرأ قول الله تعالى في سورة الصفات 17 وقبلها الآية 16، يقول الله تعالى عن هؤلاء: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فيبدأ يجي في قضية الإيمان يحاول يزعزع الفكر. وكان يقولون على سبيل السخرية كما جاء في سورة سبأ 7: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني بيسخروا. تعالوا لكم على رجل بيقول إن في بعث بعد الموت. الله أكبر. فيبدأوا يلعبوا بقضايا الإيمان كما ترى اليوم كثير من هؤلاء يطلع على الفضائيات ينكر عذاب القبر، بل ويسخر ويتريق ويتخذ من النصوص مادة للسخرية. ألم تسمعوا هؤلاء؟ بلى سمعناه، أبو حملات ومش عارف إيه، وأنتم عارفينهم دول. ميزو كمان؟ لا ده ميزو دعاية العيال قوي ده. ميزو ده ربنا فضحه. فنفس القضية إخوة، يبدأوا في قضايا الإيمان لماذا؟ حتى يهدموا الإسلام وقيمه. فهذه القضية وقضية إنكار البعث، جاء أبي بن خلف يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم ومعه عظام ورفات لبعض الموتى، فرقها في يده أمام النبي ثم نفخها في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار، أو كما قال النبي الأمين. فنزلت الآيات يا إخوة في خاتمة سورة ياسين بتتكلم عن قضية البعث، قضية إيش؟ البعث، ورد على هؤلاء المنكرين. فلما نقرأ كده في خاتمة سورة ياسين وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، فنقف كده وقفة مع الآيات. سورة ياسين من عند عايز يجيبها من الأول بس. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه. أي الآيات في خاتمة سورة ياسين نقرأها كثيرا ولكنها تحتاج إلى تدبر. الله تعالى يخاطب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: أولم يرى الإنسان، بعد أن قال للنبي: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وكفى بهذه الآية. اوعى تحزن يا رسول الله، يا أهل الإيمان لا تحزنوا، لا تحزنوا إن وجدتم طعنا في دينكم أو هدما لثوابتكم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لنبيه: فلا يحزنك قولهم، بما تحزنش، إنما قم بواجبك في الدفاع عن الدين بالحجة والبيان وبأدب، هذا منهج الإسلام. قال: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إله هذه صفته، فهل يحزن عبده؟ الإجابة لا، والله أبدا. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، إذن دعهم يقول ما يقولون ويفعل ما يفعلون، فإن الله عز وجل عليم سبحانه. لذا قال بعدها: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. يا مسكين، ده انت خلقت من قطرة ماء. يلي عمال تنكر البعث انت وتخوض في قضايا الإيمان بلا علم، انت خلقت من قطرة ماء. أقول لك، قطرة الماء هذه أين كان جهاز السمع فيها؟ وأين كان جهاز النطق فيها؟ وأين كانت الأعصاب وأين كانت الأجهزة وأين 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 وهي قطرة ماء لتوحد الله. أنت كنت قطرة مية. وذلك المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله كان قائدا للجيوش في ظل دولة الإسلام أيام الخلافة الراشدة، أيام حكم القرآن والسنة، أيام العدل، أيام الخير اللي كان الأرض بتخرج فيه البركة. فعائد وكان قائد للجيوش رجع من المعركة وقد حقق الله لهم النصر، فدخل السوق حوالين منه الجند، طبعا كل قام له يسلم ويصافح ويبارك ويهنئ إلا أعرابي كده جالس ما تحرك. فالمهلب ابن أبي صفرة وقف أمام الأعرابي وقال: يا أعرابي، ألا تعرف من أنا؟ يعني كل السوق كده قام، يعني أنزلوا الناس منازلهم، ألا تعرف من أنا؟ قال: أنا أعرفك جيدا، أعرفك جيدا. قال: فمن أنا؟ قال: أولك نطفة قذرة، آخرك جيفة. جيفة إيه؟ نذرة، منتنة. وأنت بين ذلك تحمل العذرة، حمام متنقي. كلنا ذلك الرجل، ماشي فيك الغائط وفيك البول، مش هو ده الإنسان؟ فبكى المهلب وقال: أنت من عرفني حقا، أنت من عرفني حقا. بس ده كان جيل فيه تواضع، إذا ذكر بالله تذكر. تعال اليوم قول لفلان اتق الله يشتمك، قول الله يهديك يغضب، سبحان الله. طب بنذكرك بالله، قل اللهم اجعلني من المتقين، قل اللهم أمين جزاك الله خيرا. بنأخذ بيدك لرحمة الله، بننهاك عن الظلم ونأخذ بيدك لرحمة الله، قل جزاكم الله خيرا. قل من يفعل. فشوف المهلب بكى وقال: أنت من عرفني حقا. هو ده أنا وإنت، أولنا نطفة قذرة، أخيرنا جيفة مضرة، بين ذلك بنحمل العذرة، البول والغائط والدم. نسأل الله السلامة. تتكبر على إيه؟ شوف حالك عندما تدخل الخلاء، شوف دنياك وأنت في الخلاء. يا الله سبحانك. ولذلك قال بعضهم عن الإنسان: يا من تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة. أو في الصيف أهو، لو ما حطيتش مزيل للعرق وتعطرت، اقف كده في مواصلة وارفع ايديك في وقت الظهيرة، شكرا، هتنيم كل الموجودين، واللي يعطس واللي يتزكم واللي عينيه تدمع وبؤس هو انا وانت. ده العرق تنتنك عرقة، خلاص. اتنين: تؤذيك بقى، الاكلانة يعني البرغوت ما ينامكش الليل، وتقتلك شرقة، تشرب شوية مية تشرق يقول لك مات، سبحان الحي الذي لا يموت. طب بتتجبر ليه؟ ده انت بتنام على الفراش تراق، تستيقظ على نداء المؤذن. الصلاة خير من النوم، أم تستيقظ على سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يا مسكين، فانتبه وعظم ربك جل جلاله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي يجادلنا، جاي يعترض، جاي خاصم في الحق. يا الله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. انظر لخلقك أنت يا مسكين قبل أن تضرب المثل بالعظام البالية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وشوف عظمة الإنسان، ما ذكرش الاسم لأنه نكرة، مش محتاجين لاسمه، واضح؟ جهول. الله أكبر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. شوف ضرب المثل الجميل قوي، إعادة الشيء عند المخلوقين بمقياس الخلق أهون من بدايته. لما تيجي تبدأ شيء بيبقى صعب، لكن بدأت وتعبت ونفست وتممت يبقى سهل أو تعمله مرة ثانية. ولله المثل الأعلى، من بدأ خلقنا؟ الله. أيعجز عن إعادتنا سبحانه جل جلاله؟ ده بيقرب بس المسائل لأصحاب الأفهام المعوجة دي. إنما الله عز وجل هو القادر القدير المقتدر، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه. قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شوف الشجرة الخضراء دي بنشعلها نار، ناخدها حطب نولع بها النار، من خضار تولع النار، آية. طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أبي بن خلف ده هذا اللعين الذي أنكر البعث في غزوة من الغزوات، هي غزوة أحد، عفوا غزوة بدر، قتله النبي بيده. ولذا قال شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. الوحيد الذي قتله النبي هو أبي بن خلف اللعين هذا، الذي أنكر قضية البعث، لأن النبي قال نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. فشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فده كان من شر الناس. ولذلك لا تعجب عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عمن لم يحافظ على الصلاة أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف، أربعة، ثلاثة منهم من مصر وواحد من مكة. لماذا الأربعة دول؟ لأن الانشغال عن الصلاة يكون بأحد سبب من أربعة. الأول الملك، فإن شغلك الملك عن عبادة الرب جل جلاله الذي منحك الملك حشرت مع فرعون. فرعون كرسي من خشب، خلى قال أنا ربكم الأعلى، كرسي من خشب، جلس على كرسي من خشب، قال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. فنسأل الله السلام من هذا الكرسي، مش اللي أنا قاعد عليه، لا ده كرسي العلم، ده ما بنتكلم على كرسي الآخر، ربنا يعافينا وإياكم منه ومن فتنته المضلة، اللهم أمين. طيب إذا شغل عن الصلاة بالوزارة هيحشر مع مين؟ مع هامان الوزير، وزير فرعون. طيب إذا شغل عن الصلاة بالمال هيحشر مع قارون، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. طيب إن شغل عن الصلاة بالتجارات هيحشر مع أبي بن خلف، هذا التاجر المعاند الذي كذب القرآن وكذب السنة وحارب النبي وأنكر البعث فأهلكه الله عز وجل. فانتبهوا لهذا جيدا. إذن نقول أن المشركين حاربوا ثوابت الدين وخاصة القرآن وخاصة قضايا الإيمان. إيه كمان يا إخوة؟ الوقت ضاق بنا ولا إيه؟ إحنا طولنا الليلة؟ كام الآن؟ ساعة بالضبط؟ طب ناخد خمس دقائق كمان، خمس دقائق. بدأوا ينتقلوا في هذه الحرب الإعلامية إلى رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيشوهوا صورة رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك نقرأ قول الله عز وجل على مائدة سورة الفرقان آية 7، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الله الله الله، فعايزين يهدموا الرسالة. كيف يكون رسول بشر بيأكل ويمشي في الأسواق؟ هم عايزين رسول إيه؟ ملك. في سورة الأنعام وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كيف يكون بشر يبقى رسول؟ طيب فهي شبهة المراد بها التشكيك في رسالة النبي، يعني التشكيك في القرآن، التشكيك في السنة. فده أسلوب يمكن نراه واضحا لما يجي واحد يقول لك، لما يؤذى النبي في فترة من الفترات يقول لك أنا مش عارف يعني أهل مصر زعلانين ليه، هو محمد مش مصري ده سعودي، قالها كده بالنص على فضائية. سعودي؟ سعودي يا رجل، يا رجل هو الأنبياء لهم جنسية؟ ده الله قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هتصلوا عليه. فيقول لك أنتوا زعلانين ليه يعني محمد ده من مكة مش مصري يعني عشان تزعلوا كده وتغضبوا إن حد بيسيء إليه؟ الله أكبر. إما نغضب لمين؟ إذا لم نغضب لنبينا ولعرض نبي فلمن نغضب؟ واضح. ابن حجر ينقل لنا قصة الكلب الذي غار على عرض النبي وقتل من سب النبي في مشهد. يقول لك أحدهم تنصر وبدأ يطعن في الإسلام وثوابت الدين وعمل مؤتمر في كنيسة من الكنائس الكبرى، وبعدين بدأ يسب في النبي، وكان في كلب معاهم مع أحدهم كان مربوط، فلما سبع سب النبي بدأ الكلب يصور ويعلي صوته ويريد أن ينقض على هذا الرجل، وبالفعل انقض عليه ولكن لم يتمكن من قتله. فصاحبنا بعضهم يقول له ده غار عندما ذكرت نبيهم، قال لا ده أمر طبع الكلب عادي، ممكن حاجة ضايقته أو كذا. طيب وعاد السب بعد أن قيدوا الكلب. يقول ابن حجر فلما تمادى هذا اللعين في سب النبي الأمين إذا بالكلب بأمر الله رب العالمين يفك قيده وينقض على حنجرة هذا اللعين فقضمها غيرة للنبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. بل كان السلف يقولون كنا نستبشر مع شدة حزننا عندما يسب النبي في حصارنا للمشركين، لأننا نعلم أنهم إذا سبوا رسول الله كان الفتح والنصر المبين. سبحان الله. ويا إخوة هذا حقيقي، يعني حتى في الغرب كلما كانت حملة للطعن في الإسلام وثوابت الدين والطعن في النبي تجد كثير الكثيرين من الغرب يسألون عن الإسلام ويتعرفون على الدين ويدخلون في الإسلام أفواجا، والله ببركة حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فده منهج الكفار قديما، وهو منهج أهل الباطل حديثا، يحاولون جاهدين هدم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكننا نقول الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول في كتابه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأن العقبة المين لهذا الدين ولكل من تمسك بهذا الدين العظيم. بهذا القدر يا إخوة هنكتفي في هذا اللقاء، وبقي لنا لقاء قبل السفر والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويجزيكم عنا خير الجزاء على حسن الاستماع. فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.